بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة عبس. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما تقول بأسا؟
أترى بما نقول؟
أترى بما نقول؟
بما أقول؟ النسخة الأخرى: أترى بما أقول؟
ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقال: لا. ففي هذا أنزل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة عبس، وهو يتعلق ببيان نزولها، نزول أولها، وهو قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وأن ذلك الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ويطلب منه الإرشاد والتوجيه والتعليم هو عبد الله، هو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالكلام مع رجل من عظماء المشركين، يعني يدعوه إلى الإسلام ويبين له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ابن أم مكتوم واتجه إلى مخاطبة ذلك الرجل العظيم من عظماء قريش، من عظماء الكفار، يريد منه أن يلين وأن يدخل في الإسلام وأن يقبل ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الحق والهدى. فعاتبه الله عز وجل بهذه الآيات، قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولعل ابن أم مكتوم رضي الله عنه لم يكن علم بالشيء الذي شغل به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه المتبادر الذي يظهر أنه لا يقدم على ذلك بحيث أنه يريد أن ينصرف عن شخص اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخاطبته والطمع في هدايته والرغبة في هدايته. فلكونه أعمى قد يكون لم يعرف الشيء الذي شغل به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال له: علمني، وخاطبه وقال: علمني. والنبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنه، مشغولا بذلك الرجل، وكان يقول: أتعلم فيما أقول؟ قال: أتعلم؟ أتعلم في؟ أترى فيما أقول
بأسا؟
أترى فيما أقول بأسا، يعني يخاطب الكافر: أترى فيما أقول بأسا؟ يعني هذا الذي جئت به أترى فيه بأسا؟ أليس حقا واضحا؟ أليس حقا جليا؟ فكان هذه المخاطبة وهذا الانشغال من رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في هداية ذلك الرجل. وأما ابن أم مكتوم رضي الله عنه فإنه سيتمكن من توجيهه وإرشاده وتعليمه في غير هذا الوقت الذي هو مشغول. ولعل السبب كما ذكرت أنه كان أعمى وكان لا يعرف انشغال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا شك أنه سيترك الفرصة لهذه المهمة العظيمة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغولا بها، وهي الرغبة في هداية ذلك الكافر، وهو لديه من الأوقات ما يتفقه به في الدين وما يأتي به للرسول عليه الصلاة والسلام ويحصل منه التعليم والإرشاد والدلالة على الخير والترقيه في دين الله عز وجل.
قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
عن أبيه وهو يحيى بن سعيد الأموي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة.
قال هذا ما عرضنا, هذا يقال له العرض, والعرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ وهو يسمع, فهذا هو العرض. وغالبا ما يعبر عنه بأخبرنا, غالبا ما يعبر عنه بأخبرنا, ويعبر عن السماع بسمعته أو بحدثنا, لكن أخبرنا هي التي يعبر فيها غالبا فيما كان عرضا. والعرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع ويقره أو يسكت, فإن التحمل يكون بذلك. وأما إذا كان الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمعون فإن هذا هو الذي يقال فيه سمعت, هذا هو الذي يقول فيه سمعت, وكذلك يقول فيه حدثنا, وأيضا يقال فيه أخبرنا, لكن كلمة أخبرنا هذه غالبا ما تكون فيما كان عرضا. إذن هناك عرض وسماع, السماع هو من لفظ الشيخ, والعرض هو القراءة على الشيخ, وكل منهما يكون به التحمل, إلا أن الثاني اللي هو العرض لا يحد يقال فيه سمعته, وإنما يقال أخبرنا. هشام
بن عروة,
هشام بن عروة ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن أبيه
نعم.
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن
عائشة,
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول عندنا أناس يقولون بأن هذه السورة سورة عبسة نزلت ليقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا ينبغي أن نقرأها نحن لأن فيها هذا اللفظ عبس وتولى.
ولا ينبغي أن نقرأها نحن, ولا ينبغي أن نقرأها نحن, إيش الكلام هذا؟ يعني نحن ما نقرأ بعض القرآن, يعني بعض القرآن لا نقرأه؟
وهذا يقول يوجد في بلدنا شيخ قد أنكر كون النبي صلى الله عليه وسلم عبث, وقال هذه الكلمة لا يخاطب الله بها رسوله لأنها كلمة غير مؤدبة, وقد أمر الله المؤمنين بأن يتأدبوا مع الرسول, فكيف الله يصف حبيبه بهذه الكلمة؟
هذا مكذب لما جاء في القرآن ومنكر لما جاء في القرآن. الله تعالى قال عبثة, يعني معناه هذه تحذف من المصحف ويقال أنها جاءت في غير محلها.
هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد العبث؟
مثل هذه الأسئلة ما ينبغي أنها تذكر, يعني مجرد الذكر, وإنما يعرض عنها إعراضا.
هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد العبث والتولي في وجه ابن مكتوم تحقيرا له, وإنما أراد الطمع في هداية الآخر؟
وهذا هو الذي حصل, هو الطمع في هداية الآخر, ليس تحقيرا أبدا, ولا يقال ان في ذلك تحقير, ولا يتصور ان يقال في ذلك تحقير, وانما هو رغبه في هدايه ذلك الرجل. وابن مكتوم فيه مجالات اخرى كثيره لافادته ولتعليمه وارشاده.
الحديث يدل ان المشرك الذي انشغل معه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل ان ياتي ابن مكتوم, فلما المعاتبه؟
المعاتبة لكونه لم يحقق لهذا الذي جاء إليه وهو راغب في الخير أن يعلمه, وأن يجمع بين هذا وهذا يفيد هذا ويفيد هذا, يعني هذا هو المعاتبة لهذا.
ما صحة ما جاء في كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما جاءه بعد ذلك قال مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي؟
لا أدري.
ما اسم هذا الكافر؟
لا أدري.
وهل دخل في الإسلام؟
لا أدري.
هل من هناك من الناس من يستنكر إطلاق كلمة أعمى ويستحسن كلمة كفيف؟ فما تعليقكم؟
قلنا الله عز وجل وصفه بأنه أعمى, أقول وصف الرجل بأنه أعمى, فالوصف الذي فيه الإنسان الذي في الإنسان ليس فيه غضاب, هذا الشيء الذي أعطاه الله, يعني فيه أعمى ومبصر, والمبصر الله تعالى هو الذي أعطاه البصر, والأعمى هو الذي الله أخذ منه البصر. فالوصف الذي جاء في القرآن لا يقال أنه ما ينبغي, وإنما ذكر الإنسان بوصفه الذي هو فيه وقد جاء في القرآن لا شيء فيه أبدا.
ليس في سبب نزول هذه الآية زجر للجماعات الدعوية التي تهتم فقط بوجهاء القوم؟
معلوم أن قضية تقديم الناس الذين لا يستحقون التقديم والاشتغال بهم من أناس عندهم يعني شيء من النقص وعندهم شيء من الخلل, لا شك أن هذا من الخطأ, وعليهم هم أنفسهم أن يصلحوا أنفسهم أولا حتى يتمكنوا من إصلاح غيرهم. أقرأ لي بعد.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا, فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عباس, رواه سعيد بن جبير أيضا, وفيه عن عائشة رضي الله عنها.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عباس رضي الله عنهما عند قوله في آخر سورة عبسة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا, يعني أنهم يخرجون من قبورهم على هذا الوصف, فهم حفاة ليس في أرجلهم نعال ولا خفاف, وهم عراة ليس على أجسادهم لباس, وهم غرلا وهم غرل أي غير مختونين, كالهيئة التي خلقهم الله عز وجل عليها يوم خلقهم في الحياة الدنيا, فإنهم يعودون في الآخرة كالهيئة التي كانوا عليها لما خرجوا إلى الدنيا, وأنهم غير مختونين, ولهذا قال كما بدأنا أول خلق نعيده, يعني كما كان الخلق الأول, والخلق الأول كان أغرل, فإنه يبعث يوم القيامة أغرل كما جاء في هذا في هذا الحديث عن ابن عباس, وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه المصنف, يحشر الناس يعني يأتون إلى أرض المحشر ويأتون من قبورهم, يخرجون من أجداث سراعا كأنهم إذا نصبوا يوفضون, ويخرجون عراة حفاة غرلا. قالت امرأة من القوم أيبصر يعني بعضهم بعضا, أيبصر بعضهم بعضا, يعني كيف النساء عاريات والرجال عراة وعوراتهم بادية وظاهرة, فقالت أينظر بعضهم إلى بعض أو يبصر بعضهم بعضا؟ فقال فأنزل الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه, يعني عنده من الذي يشغله عن التفكر أو النظر أو التطلع إلى أن ينظر في عورة غيره, عنده شيء أهمه وشيء أذهله وأزعجه, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن أن يفكر في مثل هذا, وإنما هو مشغول بنفسه وهل ينجو وهل يسلم وهل يكون من أهل السعادة أو يكون هل يكون من أهل الجنة أو من أهل النار, هل يكون من المعذبين أو يكون من الناجين, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا يدلنا على شدة أهوال يوم القيامة, وأنها عظيمة, وأن كل إنسان يذهل عن غيره ويشتغل بنفسه، وكل منهم عنده ما يشغله وعنده ما يغنيه عن أن يفكر في غيره، سواء كان نظرا إلى عورة أو في حال غيره مشغول بنفسه. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد.
عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
عن محمد بن الفضل.
محمد بن الفضل هو عارم وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ثابت بن يزيد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن هلال بن خباب
وهو
صدوق وله أصحاب السنن.
نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس.
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال ورواه سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وفيه عن عائشة.
نعم.
قالت امرأة. عائشة في عائشة
في حديث ابن عباس ما ندري هل عائشة أو غيرها، لكن عائشة نفسها هي التي في حديثها قالت قلت يا رسول الله، قالت قلت يا رسول الله، فيحتمل أن تكون عائشة ويحتمل أن تكون غيرها، لكن حديث عائشة رضي الله عنها فيها أنها قالت قلت يا رسول الله.
متى يكسى المؤمنون؟
متى
يكسى؟
لا أدري. هو جاء أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن متى ما أدري.
قال رحمه الله تعالى باب من سورة إذا الشمس كورت. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن وهو بن يزيد الصنعاني قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. قال هذا حديث حسن غريب. وروى هشام بن يوسف وغيره هذا الحديث بهذا الإسناد وقال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، ولم يذكر وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في سورة إذا الشمس كورت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، لأن هذه السور مبينة ما يجري من الأهوال وما يجري من الأهوال العظيمة التي تحصل يوم القيامة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشرة عطلت وإذا الحوت حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النهو زوجت وإذا المؤودة سئلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. كل هذه الأشياء التي تجري يوم القيامة، ففيها في هذه السورة يعني ذكر 12 جملة مبدوءة بإذا، 12 جملة مبدوءة بإذا كلها فيها بيان الأهوال، وبعد ذلك جاء جواب الشرط علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس إذا حصل كذا وكذا وكذا علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، يعني إن, 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 إن في ذلك الوقت ما ينفع إلا الذي قدم الإنسان، لأن الإنسان في الدنيا هو في دار العمل وفي الآخرة في دار الجزاء، والإنسان يقدم لآخرته في دنيا، وعند ذلك يتبين من قدم خيرا ومن قدم شرا. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فمن اراد ان ينظر الى اهوال يوم القيامه كانه راي عين، فمن سره ان ينظر كذا كانه راي عين فليقرا هذه السور الثلاث. نعم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري.
هو العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الله بن بحير
هو
مصطفى بن معين.
نعم.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصنعاني
وهو
صدوق خرجه الترمذي.
نعم.
عن ابن عمر.
نعم.
وروى هشام بن يوسف
هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
يعني هذه الجملة التي هي من رواه هشام بن يوسف إلى آخرها هذه لا توجد إلا في هذه النسخة التي معنا, بقية النسخ لا توجد فيها, لا توجد في بقية النسخ.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة ويل للمطففين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء, فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه, وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران, وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هذا حديث حسن صحيح.
ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث في سورة المطففين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. وهذا يبين خطر الذنوب وأنها تسود القلوب وتمرض القلوب وتؤثر على القلوب. فإن كان هذه النكتة السوداء التي حصلت في قلبه بسبب الخطيئة التي أخطأها إن تاب ونزع عنها وندم عليها فإنه يصقل قلبه وتذهب هذه النقطة السوداء فيبقى قلبه على صفائه ونقائه. وإن كان أضاف إليها خطايا أضيف إلى ذلك نكت حتى يصير الران على قلبه الذي يغطي قلبه بسبب كثرة الخطايا وإلحاق بعضها ببعض لأنه إذا حصلت منه خطيئة ثم تاب منها ذهبت كأنها لم تكن, هذه النقطة السوداء التي في قلبه ذهبت كأنها لم تكن, ولكنه إن بقي عليها وأضاف إليها خطايا أخرى فإنه يضاف إلى ذلك يعني نكت سوداء حتى يحصل له الران الذي قال الله عز وجل فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون, كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه كما هو واضح أنها في الكفار, لكن أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب لا شك أن لهم نصيب من ذلك, وأن القلوب يحصل لها يعني هذا التأثر وهذا الضرر الذي يحصل, وأن ذلك الضرر ينمو ويزيد بكثرة الذنوب والمعاصي, وقد تجر تلك المعاصي إلى الكفر بالله عز وجل. يعني كما قال بعض أهل العلم: المعاصي بريد الكفر, المعاصي بريد الكفر. يعني الإنسان الذي يستهون الوقوع في المحرمات قد يتنادى به الأمر إلى أنه يكفر بالله, يكفر والعياذ بالله. وقد يستحل بعض المعاصي التي هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة فيكون بذلك يحصل له بذلك الكفر. نعم.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الليث
بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عجلان
محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن القعقاع بن حكيم
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي صالح
ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
هو عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة حديثا.
إذا أخطأ خطيئة هل المراد بها صغيرة أم كبيرة؟
الكبيرة لا شك، الكبيرة لا شك في دخولها، وأما الصغائر فقد جاء أنها تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالأعمال الصالحة، تكفر باجتناب الكبائر، تكفر بالأعمال الصالحة لما جاء الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وكذلك الأعمال الصالحة تذهب سيئات كما جاء في سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول الله عز وجل تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، تكفر الخطايا. لكن الذنوب الصغائر قد تلتحق بالكبائر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الصغيرة إذا أصر عليها ولم يبال الإنسان بها وداوم عليها ولم يتأثر ولم يخف من الله عز وجل في الوقوع في المعصية فإن ذلك يلحقها بالكبائر لأنها تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر. وهذا معنى قول ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة بل ترتفع لأن تكون من جنس الكبائر، والكبيرة مع حصول الاستغفار والندم تتلاشى وتضمحل فلا يكون لها وجود.
ما معنى كلمة رانا؟
يعني الران الغطاء أو اللي غطى عليه أو غشية.
في الحديث فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه وإن عاد زيد فيها،
ثقل قلبه يعني معناه إذا تاب واستغفر ثقل قلبه، وإن عاد إلى المعصية يعني ما حصل توبة، بقيت الذنب الأول على ما هو عليه وجاء معه ذنب آخر زاد ذنوبا فإنه يزاد في الغشاوة والغطاء والرين الذي يكون على القلب أو الذي يصل إلى حد الغشاوة على القلب جميعا.
قال حدثنا يحيى بن جرست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما قال حماد هو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون في الرفع الى انصاف اذانهم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم في الرفع الى انصاف اذنيه. قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن أبي هريرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر في قول الله عز وجل في سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال إنهم يقومون في الرش، والرش هو العرق الذي يتصاب من أجسادهم وهم متفاوتون فيه على حسب ما يحصل منهم، فمنهم من يصل إلى أذنيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى يعني وسطه متفاوتون، ومنهم ويكون الواحد منهم يصير في الرشح إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه يعني معناه كل الذي تحت ذلك كله غطاه أو انغمس فيه وصار يعني فيه ما بقي إلا بعض رأسه، وهذا يدلنا على أهوال يوم القيامة. وعلى وقد جاء في الحديث الذي يموج الناس بعضهم البعض وأن الشمس تدنو منهم ويتفاوتون في العرق، ثم بعد ذلك يذهبون إلى من يستشفع بهم إلى الله عز وجل، يستشفعون إلى الله عز وجل ببعض أولي العزم من الرسل، وكل واحد يعتذر بأول آدم ثم بأهل أولي العزم من الرسل، وكل يعتذر حتى تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع 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 الله عز وجل وهي الشفاعة العظمى. فالحاصل أن الناس يتفاوتون في الرشح والغوص في العرق، وكونهم يغوصون في عرقهم الذي يتصاب منهم إلى من فيهم من يصل إلى أنصاف أذنيه، معناه أنه كله غاص وانغمس في الرش.
قال حدثنا يحيى بن الدرست
هو
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عيسى بن يونس
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عون
هو عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة إذا السماء انشقت. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك. قلت يا رسول الله إن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله يسيرا. قال ذلك العرض. قال ذلك العرض.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث في سورة إذا السماء انشقت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك. قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال إنما ذلك العرض. إنما ذلك العرض يعني أن هذا الذي في قوله يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ولا يهلك هو الذي تعرض عليه أعماله أو يعرض على الله عز وجل ويتجاوز الله عنه ثم يذهب فإنه لا يعذب ولا يهلك. وإنما الذي يهلك هو الذي يناقش لأن الله عز وجل لو نوقش كل إنسان بما يحصل له من النعم وما يحصل له أو ما يحصل منه فيما يقابلها من المعاصي لهلك من يناقش. ولكن الله عز وجل يتفضل ويعفو ويصفح فلا يناقش يعني فلا تحصل المناقشة التي يكون معها الهلاك وإنما تكون المناقشة لمن يستحقها فهذا هو الذي يهلك. وأما الذين يحاسبون حسابا يسيرا هم الذين يعرضون على الله عز وجل وتعرض أعمالهم عليهم ويتجاوز الله عز وجل عنهم. فإذا هناك مناقشة وهناك عرض بدون مناقشة والمناقشة يترتب عليها الهلاك لأن كل نعمة من نعم الله عز وجل إذا لم يؤدي شكرها فإنه يستحق أن يعذب عليها. وأما إذا صفح تجاوز الله عن إنسان ولم يناقشه وصفح عنه وإنما عرض عليه وعرض أعماله عليه وتجاوز الله عنه فإن هذا هو الذي ينقلب إلى أهله مسرورا.
قال حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى
هو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن عثمان بن الأسود
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن أبي مليكة
هو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن عائشة.
نعم.
من نوقش الحساب هلك. هل المقصود الكفار فقط أم كذلك العصاة؟
هو جاء في الحديث الآخر من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب. ومعلوم أن الهلاك الحقيقي الذي لا نجاة بعده ولا سلامة بعده خاص بالكفار. وأما من شاء الله عز وجل أن يعذب ونوقش الحساب فإنه إذا عذب على مناقشته أو بعد مناقشته فإنه لا يعذب دائما وأبدا ولا يحصل له الهلاك الذي يحصل للكفار وإنما يعذب على مقدار جرمه وعلى مقدار خطيئته ثم النهاية أنه يخرج من النار ويدخل الجنة. التعذيب يكون للكفار ولمن شاء الله عذابه ولا شك أن الذين عذبوا حصلت لهم المناقشة. نعم.
هل الكفار يحاسبون ويناقشون؟
الكفار كما هو معلوم أعمالهم الصالحة لا تفيدهم شيئا لأنها لا تفيد مع الكفر شيئا, ومعلوم أن موازينهم خفيفة وليس في الجانب الآخر منها شيء, فليس عندهم موازنة بين حسنات وسيئات, ما عندهم إلا سيئات الكفر والسيئات الأخرى, والحسنات التي حصلت لهم أو الإحسان الذي حصل منهم فإنهم لا يستفيدون منه شيئا في الآخرة, كما جاء في قصة ابن جدعان أنه قال لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, يعني لا ينفعه ما بدله من الإحسان وما بدله من الصدقات وما أنفقه من الأمور التي تفيد الناس لا تفيده شيئا. فهم كما هو معلوم الكفار ما عندهم إلا في ميزانهم إلا السيئات الكفر والسيئات الأخرى التي هي بسبب عدم قيامهم بالأوامر وكون بعضهم يصد عن سبيل الله, فإن الكفار متفاوتون, منهم من تكون ما عنده إلا الكفر وهو لا يتعدى ضرره إلى غيره, ومنهم من عنده الكفر وعنده الإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله, وهذا لا شك أنه أشد وأعظم.
جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, فيه إثبات العموم لكل عبد أنه سيسأل.
هذا إذا كان أن السؤال مقصود به العرض فإنه مثل ما مر يحسب حسابا يسيرا وينقلب إلى يعني مسورا, وأما إذا كان فيها مناقشة فهي التي ترتب عليها العذاب.
قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عثمان بن الأسود بهذا الإسناد نحوه.
سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي, وعبد الله المبارك ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن أبان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
نعم, وفيه يعني فيه عذب, يعني فيه من نوقش الفساد عذب. نعم, وهذا سيأتي عن عائشة,
عن عائشة نحوه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن أبان.
نعم, محمد بن أبان ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الوهاب الثقفي.
هو
الوهاب بن عبد المجيد
ثقة
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني قال حدثنا علي بن أبي بكر عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حوسب عذب. قال وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.
من حوسب يعني نوقش الحساب, يعني من حوسب نوقش الحساب, هذا هو الذي يعذب. وأما من صار نصيبه العرض كما جاء في الحديث السابق فإنه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
قال حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني.
الهمذاني هذه نسبة إلى مدينة, وأما همدان نسبة إلى قبيلة, وكثيرا يعني ما يأتي همدان الذي هي نسبة للقبيلة وهي بسكون الميم والدال, ومنهم أبو إسحاق السبيعي الهمداني الذي يأتي ذكره كثيرا, وكثيرا ينسبون إلى همدان وهي قبيلة من اليمن. وأما همدان فهي مدينة ينسب إليها جماعة من المحدثين, ومنهم هذا الذي معنا في هذا الإسناد محمد بن عبيد الهمداني, وهو بالميم المفتوحة والذال المفتوحة والذال المعجمة المفتوحة الهمداني. نعم. وهو
ثقة أخرجه الترمذي.
نعم.
عن علي بن أبي بكر
هو
صدوق ربما أخطأ أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن همام عن قتادة.
همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قتادة مدعي عمل السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
نعم. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة البروج. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قران بن تمام الأسدي عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد نحوه، وموسى بن عبيدة الربذي يكنى أبا عبد العزيز، وقد تكلم فيه يحيى وغيره من قبل حفظه، وقد روى شعبة والثوري وغير واحد عن الأئمة عنه.
من الأئمة وغير واحد من الأئمة عنه.
وقد روى شعبة والثوري وغير واحد من الأئمة عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره.
ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة البروج، وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، والمشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو الجمعة، وأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، وأن فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله ويستغفره إلا أجابه، فاليوم هذا فيه تفسير للقرآن وبيان معاني القرآن، وأن اليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعد الله تعالى الناس به، وأنهم سيجمعون ويحشرون ويحاسبون وينقسمون إلى أهل السعادة إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. المشهود يوم عرفة الذي يشهده الناس ويأتي إليه من جميع من أقطار الأرض، والشاهد هو يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع، وهو العيد الأسبوعي، كما جاء في ذلك أحاديث تدل على أن يوم الجمعة يطلق عليه يوم العيد. ومنه الذي جاء في البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه خطب الناس في يوم عيد وافق يوم جمعة، فقال: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. وهذا في صحيح البخاري، وفيه أحاديث أخرى تدل أو فيها إطلاق اسم العيد على يوم الجمعة. والساعة التي ساعة الإجابة قيل فيها أقوال كثيرة، وأقربها أو أولاها أنها وقت الخطبة وقت الصلاة، أو آخر يعني يوم الجمعة، آخر يوم الجمعة الذي هو آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب، يعني في آخر النهار، وهذا هو الأقرب والأوضح. وأقرب ما يكون من الأقوال الكثيرة فيه هو هذان القولان.
قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة.
روح بن عبادة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
وعبيد الله بن موسى
ثقة مرة ذكره.
عن موسى بن عبيدة
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أيوب بن خالد
هو
فيه لين أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عبد الله بن رافع
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن قران بن تمام.
هو
صدوق ربما أخطأ وله أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم. والحديث في إسناده انتهى في أسماء
مخص
في أسماء
تكرره
موسى بن عبيدة في ضعيف كما يعني كما ذكره في الحافظ التقريب وكما أشار إليه الترمذي وأنه ضعفه فلان وفلان. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر له شاهدا يعني يدل على ما دل عليه وقد حسنه بسبب ذلك. انتهى الحديث وما يتعلق به.
وموسى بن عبيدة الربذي ابن أبا عبد العزيز وقد تكلم فيه يحيى وغيره من قبل حفظه. وقد روى شعبة والثوري وغير واحد من الأئمة عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وموسى بن عبيدة يضعف الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره.
نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول يوم الجمعة سمي شاهد فعلى ماذا يشهد؟
شوف الشرح اشكال
يشهد لمن حضر صلاته.
نعم.
الحديث الذي قبل هذا قال حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني قال حدثنا علي بن أبي بكر عن همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قال وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. يقول قال بشار عواد في نسخته علي بن أبي بكر الأسدني الرازي ثقة كما حررناه في التحرير لكن هذا الحديث خطأ. قال ابن عدي بعد أن ساقه من هذا الوجه وهذا إسناد خطأ ولا أدري الخطأ من علي بن أبي بكر أو أخطأ محمد بن عبيد الهمذاني وإنما صوابه عن همام رواه عمرو بن عاصم عن همام عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة أخرجه أبو داود وهو في الصحيحين من طريق القاسم عن عائشة.
نعم. هو الشيخ ناصر نفس الحديث هذا صحه.
يقول ما مقدار الساعة
حتى ولو لم يصح أقول لو لم يصح ولو كان ضعيفا هنا كما يغني عنه. نعم. ما نعلم تحديد للساعة أقول ما نعلم تحديد لمقدارها وإنما يعني هي جزء من الزمان. نعم.
جاء في الحديث 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب يعني حتى لا تعرض عليهم الذنوب حتى العرض.
قضية العرض يعني كلهم يعرضون على الله كلهم يعرضوا على الله عز وجل كلهم يعرضوا على الله. وأما قضية كونهم يحاسبون أو كذا أما العرض فكلهم يعرض على الله عز وجل يوم إذا تعرضون على الله لا تكون لكم خافية.
يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر مع أن المذكور أهوال يوم القيامة هذه لا تسر؟
المقصود من هذا كما هو معلوم أن الإنسان في الدنيا وكأنه موجود في الدار الآخرة أو يوم القيامة يشاهد ويعاين. والمقصود بذكر السرور هنا كون الإنسان يستفيد ما دام في هذه الحياة الدنيا من الاستعداد والأعمال الصالحة التي تنفعه عندما تأتي هذه الأهوال. عندما تأتي هذه الأهوال هو في دار العمل يعمل ويستعد حتى يسلم في الدار الآخرة، لأن الإنسان إذا قرأ هذه الآيات وتأملها كأنه يشاهد ما يجري في الآخرة، لأن هذا إخبار من الله عز وجل، وهذا الذي أخبر به الله عز وجل سيقع طبقا لما أخبر. والإنسان عندما يتأمل يكون كأنه يرى هذا الذي يحصل. والسرور يعني يكون بالاستعداد ليكون الإنسان يتجنب هذه الأخطار ويتجنب هذه الأفزاع ويتجنب هذه الأمور الخطيرة، وذلك بالاستعداد لها بالأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا.
ألا يشكل على القول بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة عند خروج الإمام للخطبة كون المسلم مأمور في هذا الوقت بإجابة المؤذن ثم استماع الخطبة، ليس هناك وقت للدعاء؟
لا، هو التأمين على الدعاء هو دعاء، التأمين على الدعاء دعاء، وفي غير وقت الخطبة يدعو. لكن كما قلت إن الحديث يعني فيه كلام، ولكن الأرجح والأصح هو الذي يتعلق في آخر يوم الجمعة.
هل المحشر يكون في هذه الأرض أم أنه في أرض أخرى؟
وكما كما سبق أن عرفنا مر بنا أنه في أرض صعيد مستقيم، يعني لا فيها منخفضات ولا مرتفعات، وإنما كلهم ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي كما سبق أن مر بنا في الحديث. والتغيير الأرض يعني غير الأرض وتبديلها جاء كما سبق أن عرفنا أن الناس إذا كانوا على الصراط أو في ظلمة دون الجسر، يعني معناه أنهم يحشرون على يعني هذه الأرض، ما غيرت الأرض ولكنها غيرت معالمها وذهبت جبالها وصارت أرض مستوية. والتغيير والتبديل أرض مكان أرض وسماء مكان سماء، هذا جاء في الحديث أنه الناس على الصراط أو في الظلمة دون الجسر.
يقول من الذي يناقش الحساب؟
هذا سئل عنه من قبل، هل هو خاص بالكفار أو لا؟ وقلنا أن الكفار لا شك أنهم هم الذين يهلكون، ومن شاء الله عز وجل مناقشة من أصحاب المعاصي فإنهم يعذبون، ويتحقق بذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يناقش الحساب عذب.
يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه قبل أن يموت، قال لأحد أصحابه قبل أن يموت بأيام بأنه سيتزوج بامرأتين؟
من يزوج بامرأتين؟
لا، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قبل أن يموت بأيام بأنه سيتزوج بامرأتين في الجنة، آسيا زوجة فرعون ومريم بنت عمران؟
لا أدري.
وما صحة حديث ما من عبد إلا وله ذنب يرتاده ما بين الغيب ما بين الفينة والفينة أو ذنبا هو مصر عليه؟
لا أدري.
وهذا يسأل عن حديث إياكم وخضراء الدمن عن صحته.
هذا حديث الأجبة، هذا يذكر الأجبة في كتب الأدب وليس بصحيح.
وحديث أن فاطمة رضي الله عنها حينما تريد الدخول إلى الجنة يقال للناس غضوا أبصاركم فلا تروها حتى تدخل.
لا أدري.
تقول السائلة: أرجو أن تعرض سؤالي على الشيخ. يا شيخنا، أنا ولله الحمد ملتزمة بالحجاب الشرعي، ولكن أعمل في المستشفى ويوجد اختلاط بين الممرضين والممرضات، وقد قالوا لي ذات يوم اخلعي الخمار، فهل أبقى في هذا العمل أو ماذا أفعل؟ أفتوني جزاك الله خيرا.
لا طاعة لمخلوق في معصية الله، الواجب هو التمسك بأحكام الشرع وبالآداب الشرعية وبما جاء عن الرسول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وأنت ابتعدي عن الرجال ولا تختلطي بهم، وليكن عملك مع النساء، وأما الرجال فلا تختلطي بهم ولا تنزع الحجاب.
وهذا كذلك عن صحة حديث: من لم يجاور ثلاث فقد ضل، سوق يباع ويشترى فيه، وإمام عادل، وماء ماش.
هذا السؤال
حديث يسأل عن حديث.
نعم. من
يقول من لم يجاور ثلاث فقد ضل؟
من
فقد ضل؟
أيوة.
سوق يباع ويشترى فيه.
والله هذا كيف معنى هذا؟ يعني اللي ما جاور السوق يضل.
وإمام عادل.
أيوة.
وماء ماشي.
لعل الذي ذكر هذا يعني تقصد أنه استراحة وأنه حصل راعة، يعني ما يتعب يروح يشتري أغراضا من مكان بعيد ولما عنده قريب يستفيد منه، والإمام العادل يعني يكون مرتاح يعني من يعني من يعني يحصل له الراحة معه. فالأخي كلمة الضلال هذه ما تلائم يعني الكلام هذا والمعنى هذا أبدا. ثم أيضا يعني الأسواق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أبغض البقاع إلى الله، يعني أنه يجاور أبغض البقاع إلى الله، يعني الذي يجاورها يجاور أبغض البقاع إلى الله، كما جاء في صحيح مسلم: أحب البلاد الله مساجدها وأبغضها إلى الله عز وجل أسواقها. أنا لا أعرف يعني شيئا، لكن اللفظ يعني غير مستقيم، يعني بعضهم ركب بعض على بعض يعني غير يعني.
يقول: تاجران يبيعان سلعتهما للمؤسسات، وبعد مدة تبين لأحدهما أن صاحبه يعطي رشوة للمؤسسة كي تقبل سلعته وعرضه من بين العروض الأخرى، فهل يواصل معه الشراكة؟
لا يواصل الشراكة معه أبدا، لا يشترك مع إنسان يحصل المال عن طريق الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، والمال الذي يحصل يعني عن ذلك لا شك أنه في محذور. مثل هذا لا يصلح أن يشارك. نعم.
يقول: هل يواصل معه الشراكة وينصحه أم يفاصله؟ وإذا فاصله ما حكم الأرباح المسبقة؟
إذا كان نصحه، إذا كان جاهل أو عنده عدم معرفة ونصحه وانتصح ما في بأس، وأما إن كان يعرف هذا الحكم ويعرف أن الرشوة محرمة وأن الفراشي ملعون والمرتشي ملعون. ف إذا كان يعلم هذا وأظهر التوبة الصادقة والنصوح وأنه تاب لا بأس. وإن ابتعد عنه إذا كان غير مطمئن إلى صحته فإن هذا يدخل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والشيء الذي حصل فيما مضى لا شيء عليه فيه ما دام أنه ما كان يعرف فهو معذور وغير متميز ولا فهو معذور فيما مضى، وإنما المحذور فيما يستقبل بعد أن علم.
يقول في بعض الأحاديث أن المسلم إذا عمل سيئة لم تكتب عليه إلا بعد 6 ساعات فربما يرجع ويستغفر.
في حديث
في بعض الأحاديث،
وش الحديث هذا؟ وين الحديث؟ 6 ساعات؟ وش الحديث هذا؟
يقول ذكرتم في شرحكم على كتاب شروط الصلاة وواجباتها للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، وذلك إن لم ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، وذكرتم أنه بمثابة غسل التبرد، فهل من بيان لهذه المسألة؟
نعم.
فهل غسل الجمعة ليس من قبيل التعبد؟
رفع الحدث يكون من الجنابة ويكون من الإحداث الذي هو الوضوء، وإذا الإنسان اغتسل ولم يلمس ذكره بعد يعني في حال الاغتسال ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر يرتفع. وأما غسل الجمعة ما في رفع حدث حتى يضم إليه يعني رفع حدث آخر، لأن الحدث الأصغر يعني مستقل برفعه بالوضوء المحدد له، وغسل الجمعة ليس رفع حدث، هو عبادة لا شك، ولكن ليس برفع حدث، اللي رفع حدث هو الجنابة. فإذا نوى رفع الحدثين ولم يمس ذكره بعد غسل فرجه فإنه إذا نوى الحدثين يرتفعان. وأما الاغتسال كون الإنسان يغتسل وينوي رفع الحدث الأصغر، مع أن الغسل ليس فيه رفع حدث ما يرتفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر يحتاج إلى وضوء، يعني غسل يدين، غسل الوجه ثم اليدين ثم الرفقين ثم المسح ثم غسل الرجلين. فالفرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة أن غسل الجنابة فيه رفع حدث، وغسل الجمعة ليس في رفع حدث، وإنما هو طهارة ونظافة، ولا شك أنها عبادة لكن ما فيها رفع حدث، هذا هو الفرق بينهما.
يقول ما حكم رقية الحيوانات والجمادات مثل السيارة؟
الإنسان يدعو لها بالجمادات والسيارات، يدعو بالسلامة، وأما كونه يرقاها وينفث عليها ليس لهذا وجه. وأما بالنسبة للإبل أو الحيوانات، معلوم أنها تأكل وأنها يعني تتغذى مثل ما يتغذى الإنسان، فإذا يعني أحد يعني عانها وعرف أنه أعصابها بعين ثم بعد ذلك طلب منه أن ينفث أو أن يستغسل فيمكن، لأن هذه حيوان يموت يعني قد يحصل له الموت وتخرج روحه بسبب هذا الشيء الذي حصل. وأما بالنسبة للحديد وغير ذلك فهو لا يرقى ولا يصب عليهما.
يقول أخ يضرب أخاه ويظلمه ويمنعه من ويمنع الناس من زيارته وهو مريض، فهل له أن يدعو عليه؟
المريض المانع ولا الممنوع؟
الممنوع.
أخوه ممنوع؟
المانع يمنع الناس من زيارة هذا المريض.
أيوه؟
ويضربه.
يضربه هو مريض ويمنع يعني يزيده مرض. الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يرفع أمره إلى الجهات التي تمنعه. وأما كونه يعني يدعو عليه له أن يدعو عليه، لكن الأولى لا يدعو عليه، ولكن يسعى إلى تحصيل مقصوده بكفه أو بمنعه، يكون يمنع، يرفع أمره إلى المسؤولين حتى يمنعوه من أن يعاقبوه على إساءته إذا كان الأمر صحيحا.
هل يجوز للرجل أن يدعو الله وهو متوجه إلى الروضة؟
الإنسان لا يستقبل يستقبل قبور، ولا يستقبل يعني في دعائه إلا القبلة، يستقبل القبلة. وأما كونه يتعمد أن يستقبل القبور ويدعو فهذا غير صحيح.
ما حكم إجابة المؤذن؟
إلا إذا كان عند القبر وهو يسلم ويدعو للمقبورين فهذا هو المقصود من زيارة القبور. وأما كونه يستقبل القبر من أجل أنه يعني يرجو البركة من هذا القبر وأنه يستقبله فهذا غير صحيح، وإنما الذي يستقبل القبلة، الإنسان يستقبل القبلة.
ما حكم إجابة المؤذن؟
إجابة المؤذن بعض العلم قال بوجوبها، وبعضهم قال أنها مستحبة، فيستدلون على ذلك بالحديث الذي فيه أن الناس كانوا يعني في زمن عمر رضي الله عنه إذا جاء ودخل يعني كانوا يعني يصلون، فإذا دخل الخطيب جلسوا والمؤذن يؤذن يتحدثون، يعني يحدث بعضهم بعض ويلتفت بعضهم إلى بعض. بعض العلماء قال إنها مستحبة لأن هذا هو الذي يصرف أو أن هذا هو الصارف، ولكن الإنسان يحرص على أن يكون يأتي بذلك حتى لو كانت مستحبة، يعني يأتي بما هو مستحب.
ما حكم من يغيب عن أهلي عن زوجتي أكثر من 3 سنين لتحسين ظروفه ولصعوبة المعيشة وكسب الرزق في بلاده؟
إذا اتفق معها على ذلك لا بأس، وإذا كانت تمانع يعني من ذلك وأنها تريد أن يأتيها بين وقت وآخر أو في أوقات تتفق معها معه عليها فلا بأس، ولكن المدة الطويلة مثل 3 سنين أو كذا يعني فيه أقول فيه ما فيه، وإذا كانت وافقت لا إشكال.
يقول لدي عقار وأردت أن أؤجره في مستأجر وأدخل به الدش، فهل علي وزر؟
نعم عليك وزر، وعليك أنك لا تؤجر عليه، لا تؤجر عليه، وإذا لم يعني هذا أخرجه، لأن هذا الدش يجمع قاذورة العالم كلها، أوساخ العالم كلها يدخلها في البيت.
إذا ذكرت لشخص آخر ما أنا فيه من مشاكل ومصائب